من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. هنا طلعة معرفية عظيمة أخرى يثيرها الإمام الجواد، واقعا الجواد يجود صلوات الله عليه بأسرار المعارف، لم يولد مولودا أعظم بركة على شيعتنا أو على الإسلام أكثر من الجواد، مع أنهم نور واحد، ولكن حين حان حين الجواد جاد الجود من الجواد من خالق الجواد. هنا الإمام الجواد صلوات الله عليه يبين معنى كان الله ولا شيء معه. يفسرها الإمام الجواد لأي مقولة وحيانية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين وعن فاطمة وعن آباء الجواد كلهم. شوف لاحظ إمامة الجواد ماذا تعني. هنا يفسرها بمعنى كان الله ولا شيء معه، يعني ولا شيء مما فيه رائحة المخلوق. ليس معنى كان الله ولا شيء معه يعني لا أسماء معه. شوف سبحان الله، شوف هذا التفسير كيف تفسير عقلي عجيب، يعني مدهش مذهل. أكثر الفلاسفة جلهم، سنقول جلهم لأنه ما يقدر واحد لا يستقصى، والمتكلمين والمفسرين والعرفاء لما يأتون عند بيان أهل البيت كلمات أهل البيت كان الله ولا شيء معه، يعني لا شيء لا شيء لا شيء، حتى عدم الأسماء غيب الغيوب. لا، ليس المراد بكان الله ولا شيء معه هذا المعنى. العوالم الربوبية التي لا رائحة للمخلوق فيها مع أنها مخلوقة، هذه سبحان الله هذه ليست شيئا مع الله، هي مندكة مدكدكة حكاية فناء في الله تعالى. وكم من هو من سر عظيم أفشاه الإمام الجواد. سبحان الله، هذه عالم الأسماء، عالم ليس فيه شرك مع الله. سبحان الله، قمة الخلوص لله تعالى، قمة الخلوص لله تعالى. لأنه لا ترى شيء، غيرية شيء في الأسماء، كل ما فيها حاكي عنه تعالى. لاحظ كيف أن الإمام الجواد رتب هذه القاعدة العقلية على المبحث السابق، أو قل بين تلازم هذا المبحث مع المبحث السابق، إسناد الصفات إلى الأسماء إسناد إلى المسمى، نفي الصفات الإلهية عن الأسماء معنى مخلوقة، نفي للصفات عن المسمى. نفس هذا المبحث قرن به الإمام الجواد، ماذا قرن به؟ أن عندما يقال كان الله ولا شيء معه، المراد يعني المخلوقات التي يرى فيها مخلوقيتها، لا المخلوقات التي لا تراها، التي لا تراها ليست هي أغيار. فلا تعتبر شركاء مع الله أو ولا أنداد. فسبحان الله فرق بين السبيل إلى الله وبين الجبت والطاغوت. جبت يعني من لم ينصبه الله طريقا إليه، أنت أيها البشر تعتبر طريق إلى الله يقطع بك الطريق إلى الله، يصير أنداد، ويدعون من دونه أندادا. جعلوا الأنداد محبة، الذي مر بنا أمس. أن قمة الشرك أزمة الشرك في الوسيلة ليس في الآلهة. لاحظ العبارة بعد ما بين أن الصفات الإلهية لا تسند إلى المخلوقات التي ليست فانية فيه تعالى، هذا يصير شرك وكفر. أما إذا أسندتها إلى المخلوقات التي هي فانية فيه تعالى لا تشم فيها رائحة المخلوق، هذا الإسناد صحيح، وهو في المعال إسناد بالصفات إلى المسمى. بعد ما بين هذا الأمر بين أن كان الله ولا شيء معه ولا خلق معه، ليس لا أسماء معه، لأن هذه الأسماء ليست ندية، هي ليست شيء أمام الله، كله تمام وجود وفاني، فناء حكاية كما مر، لا فناء تحقق والعياذ بالله كما يتوهم ذلك أصحاب القول بالوحدة الشخصية أو بالحلول أو بكذا التجسيم. يقول عليه السلام بل كان الله ولا خلق ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه. طبعا هنا ظاهر المراد حتى الأسماء، كان الله ولا خلق ثم خلقها، أي خلق الأسماء وسيلة بينه وبين خلقه، يتضرعون بها إليه ويعبدونه، وهي الأسماء ذكره سبحان الله، ذكر الأسماء ذكر له، وهي ذكره. وكان الله ولا ذكر سبحان الله، والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل. وإن كان عندنا في دعاء الجوشن يا ذاكر لا مذكور، في التعبير وارد، كان بالي وارد، كأنه لا يا خير ذاكر ومذكور، إيه لا ذاكر لا مذكور، تعبير كان بالي موجود. على كل دعاء الجوشن كل معادلات علمية، معقدة. وإلا واحد يسرع فيه ما يقدر يتدبر فيه، وإن كان هم عظيم. ولا هو هم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. لا، التدبر في المعاني ثمين جدا نفيس. بند واحد بندين ثلاثة تضل فيه أيام وليالي تسبح في التفكر. يقول عليه السلام: بل كان الله ولا خلق ثم خلقها، خلق الأسماء وسيلة بينه وبين خلقه. يتضرعون، يتضرعون يعبدون يخضعون ينقادون. يتضرعون بها إليه، لا إله إلا الله. شوف بها إليه، كل الصيد في كبش الفرعون. يتضرعون بها يعني عبادة متم بدون الوسيلة. الله أكبر. لذلك هاي في كتاب التوسل صرف الإمام الإلهي أو الذي طبع مستقلا: التوسل مشروع. هذا عبارة مسامحة. التوسل مشروع شنو؟ التوسل ضرورة، مو التوسل مشروع. مشروع شنو؟ ما يمكن التوحيد أو العبادة بدون سبحان الله. شوف هني ماذا يعني؟ يتضرعون يعني يعبدون، يعبدون يتضرعون إلى الله يعني يعبدونه. شوف يتضرعون، دققوا العبارة، عبارة الجواد صلى الله عليه وسلم. يتضرعون بها إليه ويعبدونه، يعني يتضرعون أو يعبدونه بها. العبادة تحتاج لوسيلة. تريد أن تسجد إلى الله، يجب أن تسجد إلى الله بالوسيلة. ما يتم سجودك إلى الله ما يتم بدون وسيلة. كيف الكعبة الآن؟ يمكن أن تسجد بدون أن تتجه إلى الكعبة؟ يمكن، إلا السجود المطلق ذاك، سجود الشكر وكذا. فالنفس سواء العبادة البدنية وهي السجود والركوع أو العبادة العقلية، العبادة العقلية نفس المعرفة عبادة، وعبادة العقل أعظم من عبادة البدن. لذلك هذا أحد معاني أن لماذا الولاية أعظم من الصلاة، لأن الصلاة عبادة البدن والنفس، والولاية عبادة القلب، وعبادة القلب والعقل أعظم من عبادة البدن والنفس. العقل لما يخضع ويركع يسجد ويذكر أعظم من النفس لما تخضع وتسجد أو البدن. رب ساجد وقلبه لاهي. لك روح العبادة النية، يعني عبادة القلب. فالولاية يتضرعون. ومن يظن أنه يمكن أن يعبد الله من دون الوسيلة فقد أخطأ الطريق في الوفادة إلى الله. يعني هو لم يخضع جبل النفس وجبل القلب، سجد بدنه ولم يسجد قلبه، فليس بساجد، إنما سجوده صوري. سجود وصولهم. الوسيلة تجعل العقل يسجد، القلب يسجد، الروح تسجد. ومن ثم كانت قبلة القلب أعظم من قبلة البدن. قبلة العقل الولاية، الوسيلة الاعتقادية. أعظم طهور للصلاة في الوسائل الموجودة، رواية عن الباقر أو عن الكاظم، أعظم طهور الصلاة الولاية وليس الوضوء والغسل. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. إذا كان العقل متنجس، الروح رجس وقلب، يفيد العمل إلى الله؟ وما فائدة الوضوء للبدن والنفس والغسل للوضوء؟ لا صلاة إلا بطهور. طهور أي طهور؟ هنا يأتي الإمام يقول الطهور أعظم طهور الصلاة النية، وهي روح الصلاة. أصلا صلاة بدون نية صارت كرتون أجوف، قشر أجوف، مو صحيحة. فأعظم مراتب الصلاة الصلاة القلبية، هذه مو جهة أخلاقية ومستحبة، أصل عمود الصلاة. هذه النية من دون الولاية، من دون خضوع القلب، ما يمكن يصح. شوف هذا وجه الشهادة الثالثة حتى في الصلاة، والولاية تتحقق بالشهادة ولو مرة في العمر. هذه المرة من العمر دخيل في صحة الصلاة. لا صلاة إلا بطهور، هذا مو تحليل عرفاني ومعنوي، لا عيني، أخذ بنفس معاني الروايات، وليس هاي معاني أخلاقية، هاي معاني لزومية في الصحة، فقهية وكلامية. لما؟ لأنه إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال بالنيات مفادة الصحة ومو مفادة أخلاقي فقط، وإن كان لا ينفي معاني أخرى. على أي حال، كما في الرواية الأخرى موجودة أيضا في الوسائل، في الأذان، حي على خير عمل ينادي بالولاية، بر فاطمة. إذن الصلاة كما هي نداء للعبادة البدنية، هي نداء للعبادة القلبية والروحية، الولاية. إذن هوية الصلاة، توقيت الصلاة، توقيف الصلاة بتلوينها بهوية الولاية. على كل غير هذه النصوص الخاصة حتى الحرفية موجودة أيضا صحيحة الحلبي، أذكر أسماء الأئمة في الصلاة، ونعم أجملهم. نرجع إلى كلام الجواب، بل كان الله ولا خلق ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه ويعبدونه. أصل العبادة قلبية عقلية بدنية، عبادة الله لا تتم إلا بها بها بها. لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، أي صلاة تركها؟ الصلاة القلبية الروحية العقلية أو الصلاة البدنية؟ من دون ولاية يصير ترك للصلاة، لب وروح الصلاة والحج والصوم. الصوم بلحاظ الولاية، الصلاة بلحاظ الولاية. على أي حال يتضرعون بها إليه ويعبدونه، يعني بها، وهي ذكره، هي هاي الأسماء ذكر لله تعالى. وكان الله ولا ذكر. إذا تشوف القرآن الكريم في هاي الآية الكريمة وذر الذين يلحدون في أسماء الحان، يعني أصلا حتى الإلحاد أشد من الشرك. الابتعاد عن هذه الوسيلة وهي وسيلة الأسماء الحان، تخطئة الطريق عن الوصول إلى الله. اللطيف في الآية الكريمة فادعوه بها، بها نفس هذه الأصل القرآني لكلام الإمام الجواد، فادعوه بها، مع أنه قال ادعوا الرحمن، ادعوا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. سلم أقول ادعوا الله، أدعو المسمى باسم الله، ما يحتاج. أنت لما تدعو الله تلقين دعوة من؟ دعوة المسمى بالاسم. اللهم بحق النبي، لا هو نفسه لما تقول النبي أنت دعوة الله، هو نبي من؟ نبي الله. ولماذا وجدت اتجهت إليه دون غيره؟ لأنه نبي الله، إذا اتجهت إليه. هذا كلام الشيخ جعفر قاسم الغطاء في منهج الرشاد. شوف هذا التحليل العرفاني العقلي الدقيق ذكره، له مضمون الرواية، ذكره الشيخ جعفر في كتاب منهج الرشاد، كتاب عرفاني بامتياز بلغة كلامية وفقهية، بس يبقى لي هارس ومارس. يتضرعون بها إليه ويعبدونه، يعني بصراحة كبار عرفاء هذه المشكلة من حلت لهم، فضلاً عن الفقهاء. يعني المبحث بالأساس هو مبحث عرفاني قبل أن يكون فقهي، أدواته معنوية عقلية قبل أن تكون أدواته فقهية. حلها الشيخ جعفر كاشف في كتابه منهج الرشاد، نفس المضمون الموجود الضوابط العقلية في الروايات والآيات. فادعوه بها بالمعنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ادعوا الاسم مرتين، مرة يقول الله ادعوا الاسم، مرة يقول ادعوه المسمى بها. شنو يزاوج الله عز وجل بين السباقتين الصياغتين؟ لماذا؟ شيء واحد، شيء واحد، دعوته مسمى بها أو دعوتها، أنت تدعوها هي تؤدي بك إلى الله. هل أقول يا نبي الله اقضي حاجتي، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، أو أقول يا الله بحق فاطمة؟ هو نفس الشيء. شوف شوف القصة، لماذا نفس الشيء؟ لأنه أنت طلبت من فاطمة بما هي ولية الله، صفية الله، هي مطهرة الله، هي نبي الله. الآن لماذا الله عز وجل أمر بمودة القربة؟ جعل خلاصة الدين، غاية الدين، لب لباب الدين، العاصمة المركزية في الدين مودة القربة. قل لا أسألكم أو فجعل أفئدة من الناس تأوي إليكم، آيتان في المودة في القرآن. جعل العاصمة المركزية القربة، هو نفس الشيء. مودة القربة في قبال مودة الله، لا هي مودة قربة نبي الله مطوي فيه، سواء قلت مودة الله أو قلت مودة قربة نبي الله، نفس المطلب. الباب إلى مودة الله هو مودة قربة نبي الله. فنفس الكلام سواء تدعو يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان، شلون تقول هكذا؟ هو أبواب الله، هو القرآن نص تريد فقهي، يلا تعال استبصر فقهيا إذا عندك حداقة فقهية، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى في آية أخرى فادعوه بها، سلمان قال فادعوه بها قال فادعوها، تناقض مو تناقض شيء واحد، هي نفاني يذكر. سواء 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 قلت يا علي يا محمد اكفياني يا صاحب الزمان الغوث الغوث، أو قلت يا الله نستغيثك بصاحب الزمان، هو شيء واحد شيء واحد. إن قبلت هذا قبلت هذا، وإن لم تقبل اثنين لم تقبل اثنين، ليس شيئين. لما؟ لأن هؤلاء آيات أسماء فانية عن أنانيتها إلى الذات. معنى المعصوم هو هذا، مخلص مخلص، يعني الله خلصه من الأنانية، ماكو هو تقترب إليه اقتربت إلى الله، يؤدي بك إلى الله، ابتعدت عنه ابتعدت عن الله. هي النكتة عقلية فقهية، رحمة الله عليه الشيخ جعفر كاظم، والله عجيب هذا الأسد كتاب، هذا مو كتاب كما يقول غبزور، أول كتاب كتب في الردع الوهابية، وكل من كتب من الفحول بعد لم يأتي بمثله، هي عبارة غبزور، وفعلا كلامه صحيح، كثير من الكتب والردود، لأن كتابة جزلة جدا، عرفانية عقلية كلامية فقهية مقهية لا تريد كلها بحشي وبي. كتاب معجون من نفائس فوائد الروايات والآيات وبلغة عقلية وفقهية. نعم يقول الجواد صلوات الله عليه يتضرعون بها إلي بكم عبد الله، أصلاً ما تخليهم قبلة إليك تتوجه إليهم وقلبك، أنت ما توجهت إلى الله، اللهم إني أصلي صلاة الظهر انقيادا لأمرك وأمر رسولك وأمر أوليائك، من جملة من الأحكام هذه والأجزاء والموانع أنا لم أعرفها لا من القرآن ولم أعرفها من وين ولا من سنة النبي، من أين عرفتها؟ من الذي أمرني بها؟ أتيت بها داخل الصلاة، قعر العبادة، في الصوم، في الحج، هم الاثنى عشر صلوات الله بأمرهم أنا قاعد أعبد، ولو أكفر بذلك. إذن هذه أصلي صلاة الظهر انقيادا لأمري المقصود من القرآن، كذبت، القرآن نعم أمر بس هاي التفاصيل هين جاي بس النصوص النبوية أوامر النبوية مو كلها جاية. نعم النبي له نواب أوصياء اثني عشر، بالتالي هم أمروني فأنا جاي أنقاد إلى أمرهم في الصلاة، من دون أمرهم في الصلاة الصلاة لا تصح ولا الصيام يصح. هاي أحكام الصيام منين جاية؟ جملة منها، أحكام الطواف الساعة كلها منهم، لا من نصوص القرآن ولا من بعضها من نصوص القرآن، بعضها من نصوص النبي أمره، جملة تفاصيل كثيرة أوامر الأئمة الاثنى عشر أنقاد لهم في عبادتي لله، بهم عبدت الله. أي فقه يتكون لدينا بدونهم؟ بهم بهم بالانقياد لهم، انقياد الله أكبر، انقياد في قعر العبادة وسط العبادة، مركز العبادة، أطيعهم فأستطيع أن أعبد الله. في وسط الصلاة، كبد الصلاة، أطيعهم كي أعبد الله، ولا ما أستطيع أعبد الله. هذه بالميزان الفقهي الجاف المصلصل مرصص. صلاة، صوم، حج. لذلك لدينا إذا لم تكن عبادتك بالدلالة من ولي الله أصلاً عبادتك ليست عبادة، ما تصير عبادة، ما تصير خضوع لله. في روح لب الفقهي الصناعي الصحة القالب الفقهي للنية في الصلاة والانقياد، يجب أن أنوي طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أوصيائه أولي الأمر. ولما تتحقق العبادة، عبادة أصلا ما تتحقق، الصلاة ما تتحقق، النية الصحة ما تتحقق. وأنوي أن أطيعهم بما هم أولياء الله، الشهادة الثالثة. أصلا نية الشهادة الثالثة ما تكون نية، هذه نية سموها التلفظ، نية الشهادة الثالثة أصل صحة الصلاة محل خدشة، قصد التقرب غير موجود، لا في الصلاة لا في الطواف لا في الحج لا في الصيام. هاي كلها بينها الشيخ جعفر قاشر الغطاء في منهج الرشاد رحمة الله على ثدي أرضع، هالنكات هاي ذكرها. أنا دائما أذكرها بالخير وأحصل فوائد من عندنا من البرزخ بسبب هاي الكتاب عظيم جدا، منهج الرشاد، بحوث ترجل فيها كثير من الفقهاء رحمة الله عليهم، وترجل فيها كثير من العرفاء وكثير من الفلاسفة. هو عالجها بمهارة لأنه هم متكلم، هم فقيه، هم مستأسد، هم ذو معنويات، هم مدرسة معنوية. ذاك خاض عباب هالبحث. للأسف هذا الكتاب يجب أن يدرس، مو يدرس، يتباحث. قعر الصلاة لازم تنوي، أنت تنوي هكذا قصد التقرب وامتثال لأمر الله تعالى، لا وأمر نبيه. جملة من الركعة الثالثة والرابعة، منو أمر بك بها؟ بضرورة المسلمين الذي أمرك بها هو النبي، ولم يأمر بها الله. نعم الله أمر بطاعة النبي بس مو أمر مباشر أو كما يقال. بضرورة المسلمين الركعة الثالثة والرابعة أمر من النبي، أجزاء موانع الصلاة بأمر علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الباقين. هكذا أطيعوا الله، هم أمرونا، فاللهم إني أطيعك وأطيع رسولك وأطيع، أصلي صلاة الظهر امتثالا مثولا لأمر الله وأمر رسوله وأمر أئمته أوصيائه قربة إلى الله تعالى. هذا حقة النية التي بينها الشيخ جعفر كاشر طاق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.